باب من لم يرقي. حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن تكون أمتي فقيل هذا موسى وقومه ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكننا آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال منهم أنا يا رسول الله قال نعم فقام آخر فقال منهم أنا قال سبقك بها عكاشة.
نعم ما يسترجب قال المؤلف باب من لم يرقي. باب من لم يرقي بفتح أوله وكسر قاف مبني للفعل. وقال الشيخ هو يجوز أيضا باب من لم يرقى بضم أوله وفتح القاف مبنيا للمفعول في هذا الوجه يرقي هو مبني للفعل أو ما يرقى. باب من لم يرقي يعني امتنع عن الرقية. باب من لم يرقى امتنع عن يرقيه أحد. والأولى أن تكون الترجمة باب من لم يسترقي. هذا لم أقل الشافعي، أقول الأولى أن تكون الترجمة باب من لم يسترقي، لأن الراقي محسن محسن إلى غيره، بخلاف المسترقي فإنه سائل طالب من الناس. فرق بين الراقي وبين المسترقي. الراقي محسن ومع المحسنين من سبيل، والمسترقي طالب من الناس. ولهذا فإن في هذا الحديث في وصف 70,000 لا يسترقون. أما ما جاء في صحيح مسلم لا يرقون ولا يسترقون فقد بين الحفاظ أن قوله لا يرقون وهم من بعض الحفاظ، وأن الصواب إسقاطها كما قال له الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ورد في رواية في مسلم لا يرقون ولا يسترقون، قال الشيخ الإسلام هذه وهم، لا يرقون وهم من بعضها، لأن الراقي محسن بخلاف المسترقي فإنه سائل طالب يلتفت إلى غيره. فلهذا لو كانت تجد باب من لم يسترقي فكان مطابق الحديث لا يسترقون. وقوله وهذا الحديث دل على أن وصف 70,000 أنهم لا يسترقون ولا يكتوون، أنهم لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون. لا يتطيرون لأن الطيار الشرك كما سبق، طيار التشاؤم بالطيور وغيرها فهم يتركون الأعمال الشركية، ولا يكتوون لأن الكي مكروه لما فيه من التعذيب بالنار، ولا يسترقون لأن الرقية خلاف الأولى لما فيه من الالتفات في القلب إلى غير الله، ويجمع ذلك كله على ربه يتوكلون. وهم يتركون الأعمال الشركية ويتركون الأعمال المكروهة ويتركون الأعمال التي فيها خلاف الأولى، وجمعوا ذلك لاعتمادهم على الله وتوكلهم عليه، توفيضهم الأمر إليه. فدل الحديث على أن الشرك على ينافي لا شك كالطيرة، لكن الكي والاسترقاء دل الحديث على أن وصف 70,000 أنهم لا يسترقون ولا يكتوون، وأن الاسترقاء والاكتواء يخل بشرط 70. ولكن دلت الحديث الأخرى على أن الاسترقاء عند الحاجة الشديدة وكذلك الكي لا يخل بشرطه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين والحمى، وقال للجارية استرقوا لها فإن بها النظرة لما حصل بها سواد، وأمر أن يسترقى من العين. وكوى أنس بن مالك وكوى أنس ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عسى الشفاء في ثلاث، شربة عسل وشربة في مخجع وكية نعم. وهذا محمول على أنه إذا تعينت الرقية أو الكي طريقا للعلاج بعد فعل الأسباب، محمول على هذا إذا تعينت الرقية أو الكي طريقا للعلاج بعد فعل الأسباب الأخرى مع تعلق القلب بالله، كما قيل آخر الطب الكي إذا فعل الأسباب الأخرى وتعين الكي طريقا للعلاج فإنه لا يخل
وكذلك إذا تعينت الرقة طريق العلاج ولم تفعل أسباب أخرى مع تعلق قلبه بالله، فإن تعلق قلبه بغير الله فلا، لا بد من الشرطين، تكون الرقة الشرعية ليس فيها شرك ولا طلاسم، وتكون وتتعين طريق العلاج ولا يلتفت قلبه إلى غير الله مع تعلق قلبه بالله، وكذلك الحي. أما إذا كان يبادر أول ما يبدأ بالخير هذا ما تعين طريق العلاج، أو أول ما يبدأ بالرقية قول باب من الرقية كان سيشير إلى حديث لا رقية إلا من عين أو حمى. طيب شو كلام الشارح من أول؟
قال عفى الله عنك، قوله باب من لم يرقي هو بفتح أوله وكسر القاف مبنيا للفاعل، وبضم أوله وفتح القاف مبنيا للمفعول.
باب من لم يرقي باب من لم يرقى. والغرض هنا قوله هم الذين يستقون،
والغرض منه هنا قوله هم الذين لا يطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون. فأما الطيرة فسيأتي ذكرها بعد هذا، وأما الكي فتقدم ذكر ما فيه هناك، وأما الرقية فتمسك بهذا الحديث من كره الرقى والكي من بين سائر الأدوية، وزعم أنهما قادحان في التوكل دون غيرهما. وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة، أحدها قاله الطبري والمازري وطائفة أنه محمول على من جانب اعتقاد الطبائعيين في أن الأدوية تنفع بطبعها كما كان أهل الجاهلية يعتقدون. وقال غيره الرقى التي يحمد تركها ما كان من كلام الجاهلية ومن الذي لا يعقل معناه لاحتمال أن يكون كفرا، بخلاف الرقى بالذكر ونحوه. وتعقبه عياض وغيره بأن الحديث يدل على أن للسبعين ألفا مزية على غيرهم، وفضيلة انفردوا بها عمن شاركهم في أصل الفضل والديانة. ومن كان يعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها أو يستعمل رقى الجاهلية ونحوها فليس مسلما، فلم يسلم هذا الجواب.
هذا الصواب صح، ليس المراد هذا، المراد حتى الرقى الشرعية يتركها توكل على الله واعتماد عليه. نعم.
ثانيها قال الداودي وطائفة إن المراد بالحديث الذين يجتنبون فعل ذلك في الصحة خشية وقوع الداء، وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلا. وقد قدمت هذا عن ابن قتيبة وغيره في باب من اكتوى، وهذا اختيار ابن عبد البر، غير أنه معترض بما قدمته من ثبوت الاستعاذة قبل وقوع الداء.
نعم، وهذا كذلك ليس بجيد. نعم.
ثالثها قال الحليمي يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين في الحديث من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارض، فهم لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاء، وليس لهم ملجأ فيما يعتريهم إلا الدعاء والاعتصام بالله والرضا بقضائه، فهم غافلون عن طب الأطباء ورقى الرقاه ولا يحسنون من ذلك شيئا، والله أعلم. رابعها أن المراد بترك الرقى والكي الاعتماد على الله في دفع الداء والرضا بقدره لا القدح في جواز ذلك لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة وعن السلف الصالح، لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب، وإلى هذا نحى الخطابي ومن تبعه. قال ابن الأثير هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلائقها، وهؤلاء هم خواص الأولياء، ولا يرد على هذا وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا، لأنه كان في أعلى مقامات العرفان ودرجات التوكل، فكان ذلك منه للتشريع وبيان الجواز، ومع ذلك فلا ينقص ذلك من توكله، لأنه كان كامل التوكل يقينا فلا يؤثر فيه تعاطي الأسباب شيئا.
ليس المرض من تعاطي الأسباب، تعاطي الأسباب مأمور بها، الأسباب كثيرة من الأكل والشرب والاستدفاء والتداوي والعقائد الطبية، المراد ترك الرقية خاصة، ترك الرقية خاصة اعتمادا على الله لما فيه من التفات القلب إلى المخلوق. ترك الأسباب، من ترك الأسباب هذا في تفصيل من أعظم الأسباب التوحيد في دخول الجنة والجزم، فلي يترك التوحيد ليس بمؤمن، والبيع والشراء والأكل والشرب والذهاب وكل هذه أسباب، لا تترك الأسباب، إما حين يكون كافرا وحين يكون مرتكبا لكبيرة وحين يكون مخطئ، وأحيانا يكون ترك خلاف الأولى. فالقول بأنه تعاطي الأسباب ما زلتك تعاطي الأسباب مأمور بتعاطيها الأسباب الشرعية، مراد ترك الاسترقاء خاصة، طلب الاسترقاء لله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما طلب أحد يرقيه، ما قال فلان أرقيه، رقى نفسه، كل إنسان يرقي نفسه ما يدخل في هذا، ما طلب من غيره. وكذلك كان إذا رقى أحد بدون طلب، عائشة رقته بدون طلب منه، ما قال يا عائشة أرقي. نعم،
لأنه كان كامل التوكل يقينا، فلا يؤثر فيه تعاطي الأسباب شيئا بخلاف غيره ولو كان كثير التوكل. لكن من ترك الأسباب وفوض وأخلص في ذلك كان أرفع مقاما.
وسبق أن الأسباب لا تترك، الأسباب مأمور بها، الأسباب الشرعية لكل شيء. الله تعالى ربط الأسباب بالمسببات، الأكل سبب في بقاء الحياة، والشرب كذلك. إذا ما يترك الأكل الأسباب، كلمة العبارة ترك الأسباب مطلقا ليس بجيدة. الأكل والشرب والبيع والشراء والاستئجار والمعاملة كلها أسباب.
نعم، أحسن الله لك. قال الطبري: قيل لا يستحق التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف من شيء ألبته، حتى السبع الضاري والعدو العادي.
والصواب هذا الصواب ليس بجيد هذا، لأن الخوف الطبيعي لا يدخل في هذا. الخوف الطبيعي الجبلي، خوف من سبع، خوف من عدو معه سلاح، الخوف من البرد حتى يستدفع، الخوف من الجوع حتى يأكل، طبيعي ما يدخل في هذا. نعم،
أحسن الله عليك. ولا من لم يسعى في طلب رزق ولا في مداواة ألم. والحق أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تعاط.
يقول لا يستحق التوكل إلا من لم يخاض، ولا من لم يسعى في طلب رزق ولا في مداواة ألم. وهذا جيد، طلب رزق هذا مطلوب، مداواة الألم مطلوب، مداواة غير الرقية إذا كان في جرح يداوي. نعم،
أحسن الله عليك. والحق أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب اتباعا لسنته وسنة رسوله.
نعم صحيح، هذا كلام جيد. أما قول الطبري لا يستحق التوكل إلا من لم يخاف كذا، هذا ليس بجيد. نعم،
عفى الله عنك. فقد ظاهر صلى الله عليه وسلم في الحرب بين درعين، ولبس على رأسه المغفر، وأقعد الرماة على فم الشعب، وخندق حول المدينة، وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة، وهاجر هو وتعاطى أسباب الأكل والشرب، وادخر لأهله قوتهم، ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء، وهو كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك. وقال للذي سأله: أعقل ناقتي أو أدعها؟ قال: أعقلها وتوكل. فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل، والله أعلم.
نعم، هذه كلها أسباب فعلها النبي. ظهر بلد العين، لبس على رأس المغفر، أقعد الرماة على فم الشعب، خندق حول المدينة، أذن في الهجرة، هاجر هو، تعاطى الأسباب، الأكل والشرب والبيع والشراء والذهاب والهجرة والأسفار، كل هذه أسباب. الهجرة من مكة إلى المدينة من الأسباب. ادخل عليه قوة سنة، قال الذي قال عقلها وتوكل، هذا سبب. من ترك الأسباب لهذا، من ترك الأسباب رأسا تزندق، ما يمكن يترك الأسباب. يترك الأسباب رأسا معناه يترك التوحيد، مثل ما يقول الصوفية. الصوفية يقولون الجنة ليس سبب في دخول التوحيد، ليس دخل السبب في دخول الجنة، ولكن السبب القدر، ما قدره الله يعني، فاعتمدون على القدر ويرفضون الأسباب. وناقشهم ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين، قال إن أعظم الأسباب في دخول الجنة وجدتنا هو التوحيد والإيمان، من تركه رأسا كفر، فلا يترك الأسباب. فرفض الأسباب، لأنه الصوفية يقولون إن من يعني من طريقة الخواص رفض الأسباب، رفض الأسباب. يقول من رفض الأسباب في تفصيل، قد يكون كافرا، وقد يكون مرتكبا كبيرا، وقد يكون مخطئا، وقد يكون ترك خلاف الأولى. إذا ترك رفض التوحيد كفر، وإذا رفض شيء مثل كبيرا، وإذا وقد يكون خلاف الأولى، رفض السنن الرواتب صلاة الليل خلاف لا ترك خلاف الأولى. نعم، معلوم أن بدأ يتركون الأسماء الشركية، إذا يترك خلاف الأولى يفعل الكبائر، يترك خلاف الأولى الرقية، خلاف الأولى جائزة ومشروعة، لكن خلاف الأولى فكيف يفعل الكبيرة ويترك خلاف الأولى؟ والكي جائزة يترك الكي، لأنه مكروه كراه، كراه التزييف يفعل الكبيرة، هذا لا شك، يتركون الشرك والكبائر والأفعال المكروهة وما هو خلاف الأولى. نعم، نعم، هو واجب ما لا علاقة بكون واجب وغير واجب.
تعينت معناه لم يجد طريقا لها، ما وجد علاج من أسباب الله الله، هذا ما تعينت. تعينت يعني لم يجد غيرها، فإن الاسم معناه وجبت، يعني هو يريد أن يفعل السبب، ما يعتقد أنه واجب لكن ما وجد لها الطريق، هل يفعله أو يتركه؟ تعين يعني في حقه. نعم. كم فعل كبيرة أو ترك لأجله، لأجل السبب، من أجل السبب كبيرة، مثل إيش؟ ترك الكبيرة، ها؟ ترك الصلاة، ترك الصلاة اعتمادا على السبب، قدر الله وقدر أنه يدخل الجنة، دخل الجنة بلا توحيد وإيمان، هذا كفر. وكذلك ترك الصلاة أو ترك الصيام أو الزكاة أو الصوم أو الحج، تركه هذا السبب، أترك السبب وتكب الكبيرة، أو ترك بر الوالدين، أو ترك صلاة الرحم. نعم.
أحسن الله عليك. باب الطيرة. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والدابة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأ. قالوا وما الفأ؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم.
نعم. هذه ترجمة للطيرة، والطيرة هي أصلها التشاؤم، وهي مصدر تطير يتطير، المصدر تطيرا، والطيرة اسم مصدر، يعني إذا نقصت حروفه عن المصدر صار اسم مصدر، تطير يتطير طيرة، وهي التشاؤم. وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يتشاؤمون بالطيور، يزجرون الطير، إذا أراد أحدهم سفرا أو تجارة زجر الطير، فإذا ذهب الطير جهة اليمين تيامن وذهب لحاجته، وإذا ذهب جهة الشمال تشاءم وأحجم عن حاجته، فكانوا يزجرون الطير ويتيمنون بها أو يتشاءمون، ومن لم يعرف زجر الطير فإنه يذهب إلى من يعرف. فهناك بعض القبائل مختصة بمعرفة زجر الطير كقبيلة بني لهب، ولهذا يقول الشاعر الجاهلي خبير بنو لهب فلا تكم ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. هذا من الشواهد من عقيد الشواهد، خبير بنو لهب فلا تكم ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. هذا شعر جاهلي يقول بنو لهب عنده خبرة بالطيرة، لا تلغي مقالتهم إذا أتيت إليه وزجر لك الطير، فلا تلغي مقالته لأنه صاحب خبرة. وكانوا يسمونها السوانح والبوارح، السانح الذي يأتي ما ولك ما يامنة، والبارح ما ولك ما يأسرة، والذي يأتي من أمامك يسمونه الناطح والنطيح، والذي يأتي من خلف يسمونه القاعد والقعيد. وكذلك أيضا كانوا يتشاعمون أيضا بالأوقات، كشهد سفر بالأزمان وبالأمكنة وبالأشخاص، أيضا من التشاؤم بالأشخاص، إذا قابل الإنسان أعمى أو أعرج تشاؤم، وبالألفاظ أيضا وبالبقاع، كل هذا داخل التشاؤم. والتشاؤم من أخلاق المشركين ومن أعمال الجاهلية. قال الله تعالى عن آل فرعون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال سبحانه عن أصحاب القرية واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. فأجابتهم الرسل قالوا طائركم معكم أين ذكرتم، يعني حظكم وما لكم من شر معكم بسبب أفعالكم ومخالفتكم للنصير لا سبب من أجلنا. في الآية الأولى إنما طائرهم عندهم يعني حظهم وما قدر عليهم بسبب أعمالهم لا بسبب الرسل. فالطيرة شرك وهي منافية للتوكل على الله عز وجل، ويستثنى منها الفأل كما في هذا الحديث، قال الطيرة وخيرها الفأل، فالفأل مستثنى من الطيرة لما فيه من تأمين الخير وحسن الرجاء والظن بالله عز وجل فاستثني. والفأل الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان فيسر بها، كان يسمع شخص مريض يسمع كلمة سالم
أو معافى فيتفاعل بالسلامة والعافية، أو شخص ضاعت له ضالة فيسمع يا واجد فيتفاعل بأن يجد ضالته، فهذا فالفعل مستثنى من الطيرة بما فيه من حسن الظن بالله عز وجل، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله على كل حال. وأما الطيرة فهي سوء ظن بالله، فالطيرة سوء ظن بالله فيترى في التوكل على الله، واستثني الفعل لما فيه من تأمين الخير والرجاء وحسن الظن بالله عز وجل. ولهذا قال الفعل لا طيرة وخير الفعل، قال وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة يسمعه أحدكم. وأما قالوا الشؤم في ثلاث المرأة والدار والدابة، فهذا أيضا مستثنى من الطيرة، يستثنى من التشاؤم هذه الثلاث المرأة والدار والدابة، وذلك لأن الله تعالى قد يجعل في بعض الأعيان شؤما ونحسا فيبدلها بغيرها، فقد تكون الدار مثلا فيها شؤم كان يصاب بأمراض، أو تكون ضيقة المسالك والغرف، أو تكون سيئة الجيران، فينتقل عن هذه الدار إلى غيرها. جاء بعضهم أن بعضهم قال جئنا إلى هذه الدار فمات أولادنا، قال دعوها دبيبة. وكذلك الشؤم في الفرس الدابة، تكون مثلا بطيئة السير أو يسقط صاحبها تطرحه على الأرض، والسيارة لا تقوم مقام الدابة، قد تكون السيارة متعبة له، نعم يحصل عليه اصطدام كثير أو يحصل عليه خلل دائم فيحصل عليه خسارة كثيرة فيبدلها بغيرها. وكذلك المرأة قد تكون سيئة الخلق أو عقيمة لا تلد أو سليطة اللسان ولها أخلاق أخرى سيئة فيبدلها بغيرها. فهذه ثلاث مستثنات، ليس معنى ذلك أنها تتشاؤم، لكن الله تعالى قد يجعل في بعض الأعيان نحسا وشؤما، والتطير والتشاؤم بمعنى واحد. فنفى أولا بطريق العموم، قال لا طيرة كما نفى العدوى، ثم قال الشؤم في ثلاث، هذا مستثنى، لا طيرة أو لا عدوى ولا طيرة هذا عام، ثم قال والشؤم في ثلاث مستثنى. نعم في الحديث الآخر إن كان هناك شؤم فالشؤم في ثلاث، وهنا والشؤم في ثلاث بالجزم، فمعنى قد يكون يعني ليس المراد كل هذه الثلاث يكون فيها، قد يوجد قد يكون فيها دحس، فإذا وجد ذلك فإنه يبدله بغيره. شوف كان أكثرهم يتطيرون في بعض الأبيات،
وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك، ويصح معهم غالبا لتزيين الشيطان ذلك، وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين. وقد أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أنس رفعه لا طيرة والطيرة على من تطير، وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يسلم منهن أحد: الطيرة والظن والحسد، فإذا تطيرت فلا ترجع، وإذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق. وهذا مرسل أو معضل، لكن له شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في الشعب. وأخرج ابن عدي بسند لين عن أبي هريرة رفعه إذا تطيرتم فامضوا وعلى الله فتوكلوا. وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء رفعه لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر تطيرا، ورجاله ثقات إلا أنني أظن أن فيه انقطاعا. وله شاهد عن عمران بن حسين، وأخرجه البزار في أثناء حديث بسند جيد. وأخرج أبو داود والترمذي وصححه هو وابن حبان عن ابن مسعود الرفعة الطيرة شرك وما منا إلا تطير، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقوله وما منا إلا من كلام ابن مسعود أدرج في الخبر، وقد بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنه، وإنما جعل ذلك شركا لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعا أو يدفع ضرا، فكأنهم أشركوه مع الله تعالى. وقوله ولكن الله يذهبه بالتوكل إشارة إلى أن من وقع له ذلك فسلم لله ولم يعبأ بالطيرة أنه لا يؤاخذ بما عرض له من ذلك. وأخرج البيهقي في الشعب من حديث عبد الله بن عمرو موقوفا من عرض له من هذه الطيرة شيء فليقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك.
نعم هذا في دفع يعني الطيرة من وجه شيء في نفسه ذلك، يقول هذا كما جاء في هذا الحديث اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. جاء في سنة أبي داود أنه النهي عن الطيرة،
قال فإذا وجد أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. فهذا علاج في دفع الطيرة، قل هذا الدعاء اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، ويقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك إذا عرضت له الطيرة. يقول هذا علاج دعاء والتجاء إلى الله عز وجل. نعم بعض خذيه بعض لا 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 ماذا تحضر نعم ها أحق لا لا التقدير هذا ماذا نعم ها أصغر زيارة أصغر شكرا أصغر نعم
حسن الله لك. باب الفأل. حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة.
نعم هذا الباب للفأل، والفأل كما سبق مستثنى من الطيرة، وكما فسر في الحديث الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. قال يعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة، مثل ما سبق يسمع مريض شخص يقول يا سالم يا معافى فيتفاعل، أو مضاعف الأوجار يا واجد فيتفاعل، أو إنسان ظل في صحراء يسوع يا فائز فزت بقطع مفازة. في الحديث أن الفأل مستثنى من الطيرة، دل الحديث على أن الفأل مستثنى من الطيرة وأنه خيرها، وهي كلمة الطيبة يسمعها فيتفاعل. فاستثني الفأل لما فيه من حسن الظن بالله بخلاف الطيرة فممنوعة لما فيها من سوء الظن بالله. الطيرة ممنوعة لما فيه من سوء الظن بالله، والفأل السفلي لما فيه من حسن الظن بالله وتأمين الخير، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله على كل حال. نعم لا رجاء حسن الظن بالله فقط، رجاء حسن الظن تأمين الخير رجاء. ها المراد على خير حظ، المراد الطائر هنا الحظ على خير حظ ليس نعم نعم نتفق على خير حظ. نعم دعاء نعم ها هذا منكر، هذا انكره السلف لما كان بعض السلف وغيره مر طير قال خير، قال لا خير ولا شر لا تصحبني، ما له عند الطائر الخير خير هذا ما تشعر، هذا منكر ينكر عليه لا خير ولا شر مش عند الطائر. نعم ما يصلح له منكر وفشك ما يصلح له لا يقابله بهذا الكلام. نعم
احسن عليك. باب لا هامة. حدثنا محمد بن الحكم قال حدثنا النضر قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر.
هذا الترجمة ترجمة قول لا هامة سبق حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، سبق الكلام على عدوى والطيرة والصفر وكذلك الهامة أيضا، والمؤلف سيعيدها في سيكرر نفس الترجمة. باب لا هامة في صفحة 241 قال باب لا هامة. والهامة فسرت كما سبق بتفسيرات، قيل المعنى الهامة هي طير الليل وهي البوب، كانت إذا وقعت على بيت أحدهم يقول سلع إلي نفسي واحدة من أهل بيتي فنفها النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير، أيوة هذا من زعمهم. وقيل كانت اليهود تزعم أن روح الميت تدور حول قبر سبعة أيام وتذهب سميت هامة، وأنها تأتي وتقول اسقيني اسقيني سيأتي هذا. فالمقصود النبي نهى قل لا هامة نفي لاعتقاد أهل الجاهلية، سواء قيل الهامة هي البوم طير الليل أو زعمهم أن عظام الميت تصير هامة فتطير أو غير ذلك مما فسرت، يعني تشاؤم بالبومة وهي البوم سمى البوم طير الليل البوم سمى البوم والبومة. وقال بعضهم رواها بيقول لا هامة بالتشديد، وذهب إلى أنها واحدة الهوام ذوات السموم، وقيل دواب الأرض
وقيل أن بعض الجاهل يزعم أنه إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بفأله خرجت من رأسه هامة وهي دودة فتدور حول قبره فتقول اسقوني اسقوني. كل هذا النبي نفى اعتقاد الجاهلية سواء زعمهم أنها البوم أو عظام الميت تصلها مثل تطير أو روح تخرج أو دواب بالأرض أو بتشتي. كل هذا منفي باطل. النبي أراد الذي اعتقاد الجاهلية. نعم بارك الله. لا بس يستفيد من هذا المسلم يعني تأخذها أنت ترقي بها ترقي الشخص تقرأ أو ترقي بها يعني يوشك هذا إرشاد منه لأنك ترقي بهذه الرقية. لا لا ما يأثر إلا الله. هذا بعض هذه تستفيد منها يعني يقول لك أن هذه اسمعها وترقي بها نفسك وترقي المريض. نعم هذا إرشاد منه. نعم لا لا نعم لا تقبل قل ما استفدت الأسباب باقي أسباب أخرى توافق على نعم لا توافق في أول الأمر. نعم ها ما خاف اثنين ثلاثة يرقون واحد إذا كانوا اثنين ثلاثة لا بأس لكن يكون يجعلهم في مجلس هذا ما له أصل. نعم نعم كذلك كل هذا من توسع الأصل. نعم مش العلاج والله ما أدري يقول بعضهم إنه يقول فيها معدن أو كذا اسمع ها ما إذا كان مثل ما إذا كان في حرارة أو المعدن اللي ينضع يسأل طب إن كان فيه يعني يكونها هالحديد كنت تلصق بالجلد فيها ثلاثة تأثير ينظر يتعمل هذا إذا كان يعني لذاتها لذات الحديدة. أما إذا كان فيها شيء معناه ما يلزم تكون حديدة حتى لا يلصق شيء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الكهانة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذين اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. حدثنا قتيبة بن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. وعن ابن شهاب عن سعيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضي عليه كيف أغرم ما لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليس بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مئة كذبة. قال علي قال عبد الرزاق مرسل الكلمة من الحق ثم بلغني أنه أسنده بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا الباب باب الكهانة بفتح الكاف وكسرها باب الكهانة بفتح المقدم ويجوز كسرها يقول كهانة وكهانة. والكهانة ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب هذا الكهانة كهانة ادعاء علم الغيب مثال ذلك كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب. والأصل في الكهانة استراق الجني السمع من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن. الأصل فيه استراق الجن السمع من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الملائكة في أذن الكاهن. وذلك أن الجن أرواح يركب بعضهم بعضا كما وصفه سفيان، يكفف حرفها وبدد بين أصابعه، إذا جعل حرفا هكذا وبدد بين أصابعه يفرق بين أصابعه، إذا الجن يركب بعضهم بعضا غير متلاصقين حتى يصلوا إلى العنان وهو السحاب فيسمعون الكلام من الملائكة. وذلك أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي تكلم به أهل السماء، تكلم جبريل، تكلم به أهل السماء السابعة، ثم يأتي الخبر أهل السماء السادسة، ثم أهل السماء الخامسة، ثم الرابعة، ثم الثالثة، ثم الثالثة، ثم السماء الأولى، فيتكلم أهل السماء الأولى وقد يتكلم الملائكة وهم في السحاب، فيسمعها الشيطان الأعلى يسمع كلام الملائكة في السحاب أو في السماء الدنيا، فإذا سمع الكلمة ألقاها إلى من تحته ثم يلقيها الثاني إلى من تحته حتى تصل إلى الذي في الأرض، والذي في الأرض يقرها في أذن ولي كقر الدجاجة، قر 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 يقرقرها في أذن وليه، فيتسامع بذلك الكهان وينقلونها والشهب تلحقهم وتحرقهم. فأحيانا تدرك الشهاب، تحرق الشهاب الشيطان اللي في الأسفل قبل أن يلقيها في أذن الولي في أذن وليه هو الكاهن، وأحيانا يلقيها في أذن وليه قبل أن يحرقها الشهاب، مرة تحرقه قبل أن يلقيها ومرة يلقيها قبل أن تحرقه، فإذا وصلت إلى الكاهن خلط معها مئة كلمة، فحدث الناس بهذا الكذب الكثير فتقع الكلمة التي سمعت من السماء فيصدق الناس هذا الكاهن بهذا الكذب الكثير من أجل واحدة. قال الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله في هذا قبول النفس للشر والباطل، كيف يصدقونه بمئة كذبة من أجل واحدة ولا يعتبرون بواحد، ما يعتبرون بالكذب الكثير. ويقال إن الكاهن هو الذي يخبر عما في الضمير، والكاهن والعراف والمنجم والرمال كل هذه أسماء لمن يدعي علم الغيب لكن بطرق مختلفة، طرقه مختلفة. فالساحر يدعي علم الغيب عن طريق عقد العقد، والكاهن يدعي علم الغيب عن طريق استراق السمع أو إخبار عما في الضمير، والعراف يدعي علم الغيب عن طريق معرفة المسروق ومكان الضالة والأمور الخفية، والمنجم يدعي علم الغيب عن طريق النظر في النجوم، والرمال يدعي علم الغيب عن طريق الخط في الرمل والضرب بالحصى، وهناك من يقرأ في الكف ويقرأ في الفنجان ويقرأ في الكف، كل هؤلاء يدعوا علم الغيب ولكن طرقهم مختلفة، وهم كفار، ما يدعي علم الغيب هو كافر، الكاهن الذي يدعي علم الغيب كافر، وكذلك الساحر والعراف والمنجم والرب، كل من يدعي علم الغيب فهو كافر لأنه مكذب لله في قول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالكهانة، ذكر حديث أبي هريرة ثلاث طرق من طريقين، وكذلك وذكر حديث سعد المسيب كله في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فخصموا للنبي صلى الله عليه وسلم فقضى النبي صلى الله عليه وسلم نبية الجنين الذي في البطن غرة، والغرة فسرت لأنها عبد أو أبا، وفي الآخر عبد أو وليدة، والوليدة هي الأبا، غرة الجنين الذي يموت في البطن بالعدوان ديته غرة، والغرة هي العبد أو أبا، فيه أن دية الجنين المرأة إذا قتل في بطنها خطأ أو شفى عبد غرة عبد أو أبا، وهو عشر دية أمه، خمس من الإبل، دية المرأة خمسون من الإبل على نصف دية الرجل، مئة من الإبل، الرجل ديته مئة من الإبل، والمرأة على النصف خمسون من الإبل، والغرة عبد أبا عشر دية أمه. وإذا كانت دية المرأة خمسين من الإبل سيكون دية الجنين عشرها وهو خمس من الإبل، هذا إذا قتل الجنين في بطن أمه. أما إذا قتله بعد الولادة ففيه الدية كاملة، إذا قتل بعد الولادة ففيه الدية كاملة، الذكر مئة من الإبل والأنثى خمسون من الإبل. وهذا الرجل الذي قضي عليه بالدية تكلم بكلام باطل، سجع يريد به أن يبطل الحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا من إخوان الكهان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في دية في امرأتين من هذيل اقتتلتا
ضربت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد العوابة. فقال ولي المرأة التي غلبت الدية: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطعن؟ أتى بكام شجر. يقول: كيف يا رسول الله أغرم سعدية جنين في البطن ما شرب ولا أكل، أدفع له دية في البطن لا شرب ولا نطق ولا استهل، استهل يعني رفع صوته بالصياح، فمثل ذلك يطل يهدر دمه فلا يكون له دية. كلمة يطل يعني يهدر دمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه، من أجل سجعه لمشابهة كلامه وكلامهم، لما شابه كلام الكهان فذلك بسجع يريد فيها نبطل الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من إخوان الكهان. وهذا هو الشاهد الترجمة الكهانة، الكهانة الشاهد قال: إن هذا من إخوان الكهان. وكذلك الطريقة التي بعدها قال: قضى بغرة عبد أو وليدة، هي الوليدة هي الأمة. وكذلك الحديث الثالث هو حديث سعيد المسيب: قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو أمة، عبد أو وليدة. فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل؟ السجع هو أن تتوافق الكلمات في تواصلها. هنا قال: كيف أغرم من لا أكل ولا شرب، انتهى هذه الكلمة الفاصلة آخر باء. ثم أتى بالكلمة الثالثة: ولا نطق ولا استهل. ثم أتى بالكلمة الثالثة قال: ومثل ذلك يطل. لكن في اللفظة الأولى توافقت في الله، قال: من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل وفمثل ذلك يطل، سجع توافقت آخر الكلمات. فلما شابه كلامه كلام الكهان السجع الذي يبطل به الحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. وفي الحديث الرابع حديث أبي مسعود قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وبهر البغي وحلوان الكاهن، والنهي للتحريم، ويدل على أن هذه الأشياء الثلاثة محرمة. ثمن الكلب لا يباع، ليس له ثمن حتى ولو كان كلب الصيد على الصحيح، ولكن كلب الصيد يهدى ولا يباع كلب الصيد ليس له ثمن. الكلب إذا دفع له ثمن هذا محرم، السباع وكذلك ليس لها ثمن، هرة ليس لها ثمن، لا تباع الهرة ولا تباع الكلاب. ولكن الكفرة صاروا يعظمون الكلاب، اليهود والنصارى وغيرهم، وصاروا يبيعونها بالآلاف، بل إنهم يحملونها في سياراتهم يجعلون لها مكان، ويجعلون لها مكان أيضا في البيت، يجعلون لها مكان غرف منظمة، ويغسل الكلب وينظف بالصابون، حتى إن الكفرة يوصون بعد موتهم له بالأموال الطائلة للكلب، صلى الله عليه وسلم والعافية. وصار بعض الناس يقلدونهم، بعض المسلمين صاروا يقلدونهم ويأتون بالكلاب ويضعونها في البيوت، وبعضهم يجعل صورة كلب في السيارة قد دلع على لسانه والعياذ بالله. كل هذا من تقليد الكفرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصحيح: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو أشد أو حرف نقص من أجله كل يوم قراط. ومع ذلك يجعل بعض المسلمين يضعوا في بيوتهم الكلاب تقليدا للكفرة، ويأتون أيضا يقول: يوجد الآن في بعض الأماكن من يضع سلسلة على يده ويربط هذا الكلب ويحمل بها. وقد حدثني أثق بها أن بعض الشباب بعض الناس يفعلون هذا تقليدا للكفرة، يوجد في جدة وفي الرياض بعض الشباب يأتي بالسلسلة ومعه الكلب يمشي بهذا تقليدا للكفرة والعياذ بالله. المقصود أن الكلب ليس له ثمن، ثمنه محرم حتى ولو كان كلب صيد، وإنما يهدى ولا يباع. وبهر البغي، بهر البغي هو أجرتها على الزنا، سمي مهرا تشبيها له بالنكاح، هو باطل. مهر البغي حرام، أجرتها التي يدفعها الزاني لها عن الزنا ثمن الزنا والعياذ بالله، هذا حرام، لأن الزنا محرم ثمنه محرم. وحلوان الكاهن أجرته على الكهانة، يسمي حلوان أجرته على الكهانة يسمي حلوان لأنه يأكله حلوان بدون تعب، لأنه يصل إليه بدون تعب. فهذه الأشياء الثلاثة محرمة: ثمن الكلب، وأجرة البغية الزانية أجرته على الزنا، وأجرة الكاهن. والحديث الأخير حديث عائشة قالت: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان ليسوا بشيء عن الكهان، فقال: ليسوا بشيء، ليسوا أي ليس قولهم بشيء اعتمدوا عليه، ليس قولهم بشيء اعتمدوا عليه، ولا يجوز سؤالهم ولا الاستئنار إليهم، لأن السؤال هو الاستئنار إليهم في رفع بشأنهم. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعرف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وثبت في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لكي الكهان. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ليس من أن تكهن أو تكهن له، أو تطير أو تطير له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول، وفي لفظ من أتى كاهنا أو عرافا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لكي الكهان ولا سؤالهم ولا تصديقهم، وتصديقهم إذا صدقه في علم الغيب كفر والعياذ بالله. والعلماء منهم من توقف قال استصر الكفر لأنه كفر أصغر، ومنهم قال كفر أكبر، ومنهم من توقف. والصواب أنه إذا صدق في علم الغيب فهو كافر لأنه مكذب لله، لقوله سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما إذا صدقه في أمور أخرى لا تتعلق بعلم الغيب، هذا هو الذي يتوقف فيه. عن عائشة رضي الله عنها قال: سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليس بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجدي، يخطفها بفتح الطاء، فيقرها في أذن وليه، يعني يصبها، أي يصبها في أذن وليه، كقر الدجال، قر 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 الدجال، قر قر قر، يصبها في أذن وليه، ثم يتسامع بها الكهان وتنتشر. فإذا وصلت إلى أذن وليه أضاف إليها بأهل الكذب، قال: فيخلطون معها بيئة كذبة. ثم يحدث الكاهن الناس بهذا الكذب الكثير، واحدة حق سمعت لها السماء والباقي كذب. فالناس يصدقون الكاهن بهذا الكذب الكثير من أجل واحدة، وهذا فيه قبول النفس للشر والباطل، وإلا فكيف يصدقون بالكذب الكثير من أجل واحدة ولا يعتبرون بالكذب الكثير؟ قال علي: قال عبد الرزاق: مرسل الكلمة من الحق، ثم بلغني أنه أسنده بعد. يعني لو قال أنه مرسل ثم بلغ بعد ذلك أن الكلمة مسندة ثابتة. نعم، إذا كانت تؤكل. نعم، الثعابين ما يجوز بيعها، الثعابين محرمة، يجب قتلها، الثعابين مستخدمة، الثعابين والسباع أسمع كذلك. هذا نعم كأول كلام الشارع قوله قول هذا
قوله باب الكهانة وقع فيه ابن بطال هنا والسحر، وليس هو في نسخ الصحيح فيما وقفت عليه، بل ترجمة السحر في باب مفرد، والكهانة بفتح الكاف، ويجوز كسرها الدعاء من غيب في الإخبار بما سيقع في الأرض مع السناد إلى سبب، والأصل فيه استراق الجن السمع من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن. والكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب الحصى والمنجم، ويطلق على من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه.
الأصل أن العراف هو اللي يطلق على العراف، هو اللي يطلق على الكاهن وعلى الساحر وعلى المنجم ثم إلى المعرفة. الكاهن قيل هو الذي يخبر عن في الضمير، وقيل هو الذي يدعي علم الغيب.
قال: وقال في المحكم الكاهن القاضي الغيب، وقال في الجامع العرب تسمي كل من أذن بشيء قبل وقوعه كاهنا. قال خطاب: الكاهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية، فألفتهم الشياطين ما بينهم من التناسب في هذه الأمور مساعدة بكل ما تصل قدرتهم إليه. وكانت الكاهنة في الجاهلية فاشية خصوصا في العرب لانقطاع النبوة فيهم، وهي على أصناف منها ما يتلقونه من الجن، فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء فيركب بعضهم بعضا إلى أن يدنو على الأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه إلى الذي يليه، إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن كائن فيزيد فيه.
ثانية بعدها:
ما يخبر الجن به من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا، أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد. ثالثها:
يعني نعم، يعني في أنواع الكائن، بعضها يأخذ الشياطين من الملائكة، وبعضها يخبر الجن بعضهم بعضا، شيء موجود لكن بعيد، فالجن يخبر بعضهم بعضا عما حدث في البلد الفلانية في المكان الفلاني في طرف البلد أنت ما تدري عنه، لكن الشياطين ينقل بعضهم بعضا، يخبر شوف وقع مثلا في طرف البلد وقع حادث ما تدري عنه، الشياطين ينقل بعضهم بعضا فيأتون به. نعم، ثالثها
ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس، وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه.
الأمر الثالث: حدس وتخمين، يخمن ويأتي بظن ما عنده حقائق. رابعها
ما يستند إلى التجربة والعادة، فيستدل فيستدل على الحادث بموقع
على هذا الكهف تكون أنواع، منها ما يأخذ من الملائكة، ومنها ما يكون حدث في الأرض لأنه بعيد عن اللسان فيأخذه، ومنها ما يستدل التحديث والتخمين، ومنها ما يستدل التجربة والعادة.
نعم
بعد نعم صدقها يعني إذا صدق في دعوة الغير كفر. قالوا في آخر الشرح في السطر الثاني صفحة 21 وفي الحديث بقاء استراق الشياطين السم قبل الآخر بستة أصابع.
21 أحسن إيه؟
نعم السطر الثاني آخر السطر الثاني.
وفي الحديث بقاء استراق الشياطين السمع لكنه قل وندر حتى كاد يضمحل بالنسبة لما كانوا فيه من جاهلية. وفيه النهي عن ثياب الكهان. قال القرطبي يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد النكير، على من يجيء إليهم ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة ما يجيء إليهم ممن ينسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم المحذور. تنبيه
لا شك أنه يجب الإنكار على من يأتي إلى كهنة. كمل
إيراد بعض باب الكهانة في كتاب الطب المناسبة لباب السحر لما يجمع بينهما من مرجع كل منهما للشياطين، وإيراد باب السحر في كتاب الطب بمناسبة ذكر الرقى وغيرها من الأدوية المعنوية فناسب ذكر الأدواء التي تحتاج إلى ذلك. واشتمل كتاب الطب على الإشارة في أدوية الحسية كالحبة السوداء والعسل، ثم على الأدوية المعنوية كالرقى بالدعاء والقرآن، ثم ذكرت الأدواء التي تنفع الأدوية المعنوية في دفعها كالسحر، كما ذكرت الأدواء التي تنفع الأدوية الحسية في دفعها كالجذام. الله أعلم.
يعني هذا بيان المناسبة المناسبات، يعني أرد باب الكهانة لأن تناسب باب السحر، يعني كل منهما له صلة بالشياطين، وأرد باب السحر في كتاب الطب لأنه يعني يناسب الرقى، فالرقى هذه شرعية والسحر هذا محرم.
نعم.
لا هذا مذموم، مذموم، السحر إذا كان متلازم فهو مذموم، أما إذا كان عفوا خاطر فلا بأس به.
نعم.
ها؟ كاهن حد القتل، حد السحر ضربته بالسيف، إذا ثبت عند الحاكم الشرعي يقتل.
نعم.
في خلاف، والصواب أنه لا يستطاع، كما حق شيخ الإسلام الساحر وكذلك من تكررت ردته. نعم هذا لا يستطاع. ها؟ إذا تكررت ردته، من تكررت ردته والساحر وما أشبههم والمنافق الزنديق، كل هؤلاء لا يستتابون في صح قول العلماء، كما حق شيخ الإسلام هذا في صالح بن مسعود دفعا لشرهم وفسادهم، وكذلك من استهزأ بالله وبكتابه وبرسوله، كل هؤلاء لا يستتابون. والقول الثاني العلم لهم يستتابون. نعم.
باب السحر. وقول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق. وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقوله فتأتون السحر وأنتم تبصرون. وقوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقوله ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات السواحر تسحرون تعمون. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل فقال مطبوب قال من طبه قال لبيد بن أعصم قال في أي شيء قال في مشط ومنشاطة وجف طلع نخلة ذكر قال وينه قال في بئر ذروان فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء وكأن رؤوس نقلها رؤوس الشياطين قلت يا رسول الله أفلا استخرجته قال قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا فأمر بها فدفنت تابعه أبو سامة وأبو ضمرة وابن الزناد عن هشام وقال ليث بن عيينة عن هشام في مشط ومشاطة ويقال مشاطة ما يخرج من الشعر إلى مشط، والمشاطة من مشاطة كتان.
نعم، هذا الترجمة للسحر.
السحر في اللغة عبارة عما دق ولطف وخفي سببه، يعني الشيء خفي السحر، ومنه المادة تدور على المادة تدور على الخفاء، ومنه سمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا في آخر الليل. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام إن من البيان للسحر، لأن البليغ يؤثر على الناس وفي الخفاء، فمادة السين والحاء والراء تدل على الخفاء. ومنه السحر الذي في جسم الإنسان في خفائه، والسحر في آخر الليل خفي. فالسحر له عبارة عما خفي ودق ولطف سببه. وأما في الشرع فهي عزائم، السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فتبرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فتبرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. واختلف العلماء في حكم السحر، فذهب جمهور العلماء إلى أنه كافر هو الصواب، ومذهب الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة ذهبوا إلى أنه كفر، واستدلوا بقوله تعالى في هذه الآية ولكن الشياطين كفروا وعلمون الناس السحر، وبقول الله عن الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي بتعلم السحر. وبقوله صلى الله عليه وسلم ومن سحر فقد أشرك. قالوا هذه الأدلة تدل على كفر الساحر. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى التفصيل وقال إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر كفر، وإن وصف ما لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر، وإن لم يعتقد إباحته فقد ارتكب محرما وكبيرة. وعند التحقيق ليس بين قولين تنافي، فإن العلماء متفقون على أن الساحر إذا كان في سحره شيء من الشرك فإنه كافر، أما إذا لم يكن فيه شيء من الشرك فهذا هو الذي قال فيه الإمام الشافعي التفصيل. ولهذا قال أصحاب الإمام أحمد إلا أن يكون سحره بأدويه وتدخينات وسقي شيء يضر فإنه لا يكفر. وعلى ذلك فالسحر نوعان، سحر يتصل صاحبه بالشياطين فهذا لا بد أن يقع فيه شرك فيكون كفرا، السحر الذي يتصل صاحبه بالشياطين لا بد أن يكفر، لأن الساحر لأن هناك خدمة متبادلة بين الساحر وبين الشيطان وهناك عقد بينهما، فإذا أراد أن يتعلم السحر فإن الشيطان يشترط عليه أن يكفر أن يفعل كفرا، فإذا تقرب إلى الشياطين بما يحبون بالتدخينات أو يذبح لغير الله أو يفعل شيء من الكفر، فإذا كفر خدمه الساحر فيعطيه يخبره بعض المغيبات يصدر له بعض الأشياء يلطم من أمره بلطمه، خدمة متبادلة بين إيش؟ بين الساحر وبين الشيطان. الشيطان يطلب من الساحر أن يكفر بالله أن يفعل الشرك، فإذا أشرك خدمه الشيطان. والنوع الثاني من السحر سحر الأدوية والتدخينات، لا يتصل صاحبه بالشياطين ولكن يكون السحر عن طريق الأدوية والتدخينات وسقي شيء يضر، سمي سحرا من جهة اللغة، يسمى السحر من جهة اللغة لأنه يؤثر في الخفاء، وهذا يقع بعض الناس والعياذ بالله إذا لم يجد العمل ما وجد العمل ولا وجد الكسب فتح محل وقال إنه ليتطبب، وكل من جاءه يعطيه علاج وهو ما لا يعلم شيئا، يأتي بأصفار وأدوية وتدخينات، وكل من جاء يسأله عن كل من جاء مريض يطلب العلاج أعطاه، يعطي هذا ماء وهذا يعطي دخون وهذا يعطي شراب وهذا يقول اشرب وهذا استنشق وهذا تدهن به وهذا اغتسل به ويأكل مال الناس بالباطل، تقصد سحب مال الناس بالباطل، هذا سحب من جهة اللغة. هذا إن استحل هذا الأمر استحل أن يضر الناس وأن يأكل أموالهم بالباطل كفر، لأنه استحل الأمر معلوم الذي يضره، لأنه كانوا يرى أن هذا حلال أنه يأكل أموال الناس بالباطل ويضرهم بهذا الذي والتدخين كفر. وإن كان لا يستحل ذلك لكن غلبه الطبع طاعة للشيطان يريد أكل مال الناس بالباطل ويرى يعلم أنه حرام وأنه لا يجوز أكل مال الناس بالباطل لا يجوز أن يضر بهم، لكن حمله الطبع فهذا يكون مرتكب لكبيرة يكون ضعيف الإيمان وتكبيرة كبيرة من كبائر الذنوب. وعلى هذا فلا استثناء خلاف بين أهل العلم في أن الساحر الذي يتصل بالشياطين هذا كافر، لكن السحر الذي يكون سحره عن طريق الأدوية والتدخلات وسقي أشياء تضر هذا فيه التفصيل الذي ذكره الإمام الشافعي، إن استحل كفر وإن لم يستحل فهو تكبيرة كبيرة. اتفق العلماء على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة وخاطبتها أنه كفر، لأن هذا في دعاء غير الله. واختلف العلماء في السحر هل له حقيقة أو هو خيال، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن السحر ليس له حقيقة وإنما هو خيال، وذهب إلى هذا المعتزلة واستدل بقوله تعالى يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، وقوله سبحانه سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وذهب جماهير العلماء والأئمة الثلاثة إلى أن السحر له حقيقة وله خيال. السحر أنواع، منه ما هو خيال كما دلت عليه الآية، ومنه ما هو حقيقة، منه ما هو خيال وهذا واقع يسحر أعين الناس، وهذا واقع ومشاهد. لذلك أن بعض الناس أن هناك ساحر سرق غنما لشخص ثم ذهب ونام تحت شجرة وقال إذا قال جاء صاحب الغنم قلوا إنه فلان هناك، فجاء إليه فسحر أعينه، فلما أخذ برأسه انقطع رأسه فيما يرى فهرب وتركه. وكذلك أيضا بعض الناس يسحر يخيل لبعض الناس أنه يأتي إلى البعير ويدخل في فم البعير ويخرج من دبله ويدخل من دبله ويخرج من فمه، والواقع بعيد عنه يأتي حوله، لكن هذا بسحر الأعين، هذا نوع. والنوع الثاني ما له تأثير، والدليل على النوع الذي له تأثير قول الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد كما ذكر المؤلف رحمه الله، ومن شر النفاثات في العقد أي السواحل التي يعقدها العقد وينفثن في عقدهم. وكذلك قوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يفرق بين المرء وزوجه، يفرق بين المرأة وزوجه والزوج والمرأة، وذلك أنه يسحر الرجل فيكره زوجته إليه فيراها في صورة قبيحة يطلقها، أو يسحر المرأة فتراه في صورة قبيحة ولا تطيقه وتهرب منه فيفرق بينهما. وهذا نوع يسمى الصرف والعطف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمال والتولى شرك، التولى شيء الصعونة يزعمون أنه يحب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. واختلف العلماء أيضا في حد الساحر، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن حده الحبس، هو يحبس حتى يموت، وذهب الجمهور إلى أن حده القتل، حد الساحر ضربه بالسيف، حد جابر حد الساحر ضربه بالسيف. ثبت أن عمر رضي الله عنه بعث إلى عمره يقتل كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاثة سواحل. وصح عن حفصة رضي الله عنها أن أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في قتل هل يكون كفرا أو حدا، فذهب بعض العلماء إلى أن قتل الحد، وعلى هذا يغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين في مقابره. والقول الثاني وهو الجمهور أن قتله كفر، قتله كفر وعلى ذلك فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابره. وهذا هو الصواب أن قتله كفر. وقيل أن قتله منعا لشده وفساده وليس كفرا، والصواب أن قتله كفر إذا كان يتصل بالشياطين. المؤلف رحمه الله بوه قال باب السحر، يعني أي وأنه كفر، لقول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فإن ظاهر الآية أنه كفروا بذلك، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على ملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمون من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تكفر بتعلم السحر. فالسحر كفر تعلمه وتعليمه كما دلت عليه الآية، تعلم السحر وتعليمه كفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا فيه دليل على أن السحر له حقيقة، لأن التفريق بين المرء وزوجه يدل على أنه حقيقة. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهم يعني السحرة بضارين به يعني بالسحر بأحد إلا بإذن الله، أي بإذن الله الكون القدري. الإذن نوعان، إذن كوني قدري وإذن شرعي. إذن كوني وقدري كما في هذه الآية وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والإذن الشرعي كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحشر ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني بإذن الله الشرعي حينما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ديار بني النضير، قطع بعض الصحابة بعض النخيل لأجل غضة الكفار، وبعضهم قال لا نتركها ولا نقطعها لأنه مال سيئ للمسلمين ننتفع به، فالله تعالى صوب الفريقين، فمن قطع لأجل غضة الكفار فله وجه، ومن تركها لأنه مال سيئ للمسلمين فله وجه، فصوب الله الفريقين فقال ما قطعتم باللينة يعني بالنخلة أو تركتموها قائمة على الأصول فبإذن الله الشرعي، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، لقد علموا لمن استعاض به، استعاض بالسحر يعني جعل السحر عوضا عن دينه، ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من نصيب. وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، نفع الفلاح عن الساحر، والفلاح للمؤمنين، فدل على أن الساحر كافر لأن الله نفع عنه الفلاح، ولا يفلح الساحر أتى. أما المؤمن قال الله فيه قد أفلح المؤمنون. وقول أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، انكر الله عليهم في ثانيهم السحر وهم يعلمون ذلك، وقالوا خيلوا إليهم السحر وأنها تسعى، هذا في إثبات السحر النوع الثاني من السحر، وأن السحر منه نوع خيال، فهو نوع خيال، نوع الخيال ونوع له الحقيقة، يخيل إليهم السحر وأنها تسعى على إثبات النوع الذي الخيال، وقالوا وبشر النفاثات في العقد على إثبات النوع السحر الذي فيه الذي له حقيقة. وقال المؤلف والنفاثة السواحل، يعني السواحل التي تعقد العقد تنفذ فيها. وقولوا تسحرون، يعني قلت فأنا تسحرون يعني تعمون، وتسحرون بأن تصرفون، هذا مع السحر معناه اللغوي، فالسحر معناه اللغوي يشمل يسمى السحر لأنه درع على الخفاء، فالسحر في آخر الليل يسمى سحرا لأنه أو خفيا في آخر الليل. وقوله عليه الصلاة والسلام إن من البيان إلى سحرا، لأن السائل البليغ يؤثر في الخفاء. ثم ذكر حديث عائشة في سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سحره، قال سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصر، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر والرد على من أنكره، لكن بعض الناس أنكروا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سحر، هذا إنكار لأمر الواقع والحديث صريح في أن النبي سحر، لكن شبهتهم يقولون إن هذا فيه طعن في مقام النبوة، كيف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ عن الله، والسحر يلزم زوال العقل ويلزم منها الطعن في النبوة وأنه يخبر وأنه يخلط. والجواب أن الذي أصاب النبي من السحر في أمور الدنيا خاصة وليس في أمور الدين، لا يتعلق بأمور الدين ولا يتعلق بعقله، والسحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أصابه في أمور الدنيا خاصة، فصار يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتي المرأة ولا يأتيها، فالسحر في أمور الدنيا خاصة، فهو من جنس الأمراض، من جنس الأمراض التي تصيب الإنسان، من جنس الحمى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فشفاني الله، فشفاني من هذا المرض. وأما في أمور الدين وفي عقله فهو معصوم عليه السلام، معصوم من أن يصيبه شيء من الخلل في دينه أو عقله، لأنه بلغ عن الله شرعه ودينه. وعلى هذا فإنكار بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم هذا باطل، لأن هذا ثابت في الصحيحين وبغيرهما وهو واقع. ولهذا قالت عائشة حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، هذا السحر في أمور الدنيا يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله ثم شفاه الله. قالت حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، في أن الله يفتي، قال استفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة، يقال إن الله يفتي والرسول يفتي وطالب والعالم يفتي، هذا من الصفات المشتركة مثل صفة السمع، الله تعالى يصف بالسمع والمخلوق يصف بالسمع، يصف المخلوق يصف الله بالبصر والمخلوق يصف بالبصر، يصف الله بالعلم والمخلوق يصف بالعلم، والله له ما يليق به من الصفات والمخلوق له ما يليق به، فالله يفتي والرسول يفتي، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام. قالت أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل، يعني يشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مطبوب 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 يعني مسحور. سمي السحر طب تفاؤل له بالطيب، هو مريض لكن يتفاعل به كما يسمى الذي سليم، وليس بسليم لكن تفاؤل له بالسلامة. وكما تسمى الصحراء المهلكة تسمى مفازة، وهي مهلكة لكن باب التفاؤل. قال مطبوب يعني مسحور. قال من طبه يعني من سحره؟ قال اللبيد بن العصب. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومساطة وجف طلعة نخل لكم. المشط كما فسرها المؤلف، والمشاطة المشاطة ما يأخذ من الشعر إذا مشط، إنما يبشط الإنسان الشعر بالمشط يسقط بعض الشعر أو يبطع في طرف المشط شيء من الشعر، هذا المشط يسمى المشاطة. والمشاطة قال من مشاطة الكتان، يعني الكتان يعني كان نوع من القماش. يعني هذا اللبيد بن الأعصم أتى بهذا الشعر، شعر أخذ من الرأس وشيء من الكتانة، وجعله في جف قلعة نخل ذكر. الجف هو الوعاء، الوعاء الذي يكون فيه طلع النخل، الوعاء ويقال له الطلع، يسمى الكفرة، يسمى لهذه العامة الكافور. كافور وعاء الذي يكون فيه اللقاح، لقاح النخل. يعني أتى بهذا المشط والمشاطة وأتى بالكفرة الكافور الذي وعى النخل وجعله فيه، ونزل إلى البئر وجعله تحت رعوفة، والرعوفة صخرة. شوف خبث اليهودي والعياذ بالله، يعني سحر الذي تصل في أثابه بالشعر الذي يبقى في المشط وشيء من الكتان، وأتى بوعاء طالع النخل وجعله فيه، ثم نزل في البئر وجعله تحت رعوفة في مشط ومشاطة وجف طلع في نخلة ذكر، يعني ليست النخلة أنثى وإنما نخلة ذكر وهي الفحل. قال وأين هو؟ قال في بئر دروان، فنخلها تحت رعوفة وهي صخرة في بئر دروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، وهذا فيه إثبات أن النبي سحر، وكانت المدة 6 أشهر وقيل 40 يوما. ولو صار يخير إليه أن يفعل الشيء ولا يفعله، وأن هذا في أمور الدنيا، وأما في أمور الدين كما سبق فهو معصوم، فهو معصوم فيما يبلغ عن الله، وأما الذي أصابه فهو من جنس الأمراض. ولهذا قال أما أنا فشفاء لله. قالت فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني البعث في ناس من أصحابه، فجاء فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحنة، يعني أحمر، كان أحمر من الحنة، كان مع البئر، مع البئر كأنه نقاعة الحنة، إذا صبيت الماء على الحنة فلا يكون أحمر، وكأن رؤوسها رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. فقالت عائشة قلت يا رسول الله أفلا استخرجته إلى السحر؟ قال قد عافاني الله، فكرهت أن أثير على الناس شرا، فأمر بها فدفنت، يعني البئر. يعني عائشة قالت يا رسول الله أفلا استخرجته، يعني أفلا استخرجتها يعني هذا السحر؟ فقال أما أنا فشفى لله، وخشيت أن أثير على الناس، خشيت أن أثير على الناس شرا. يعني لو استخرجت تحدث الناس وقالوا ما هذا، ما الذي استخرجه، ما هو، ثم يقول بعضهم كذا فيه كذا وكذا، وبعضهم يقول الرسول سحر، بعضهم يقول لا سحر، بعضهم استخرج، ويزيد الكلام وينقص ويتناقل الناس الكلام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الكلام، دفنها حتى لا يكون الكلام. قال أما أنا فشغلني الله من هذا المرض، وكرهت أن أثير على الناس شرا. ولكن سيأتي في الحديث الذي بعده، في الترجمة التي بعدها، هل استخرج البحر، هل استخرج السحر؟ وفيه قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، استخرج السحر. فكيف يجمع بينهما كما سيأتي؟ يختلف في استخراج النبي صلى الله عليه وسلم السحر، في رواية معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخرج السحر وإنما دفن البئر. وفي رواية السفيان في الحديث الذي بعد هذا أنه استخرج، حيث قال فاستخرج. يجمع بينهما أن المنفي غير المثبت، فالمثبت هو استخراج الجف، الجف يعني وعاء، وعاء النخل، والمنفي هو استخراج ما حواه. يعني يقول منه أنه أخرج الجف ولكنه لم يخرج ما في داخله. فمن قال استخرج أراد استخراج الجف، ومن قال لم يستخرج يعني أراد أنه لم يستخرج ما في داخله ما حواه. ومن العلماء من رجح رواية سفيان لتقدمه في الضبط أنه استخرج، منهم من رجح هذه رواية سفيان وأنه لم يستخرج، ولكن الجمع إذا أمكن فإنه مقدم، إذا أمكن الجمع فإنه مقدم. نعم، لا ليس هي أن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، ولأن اليهود معه عهد. نعم صحيح، لكن ما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. سيبعث المؤلفهم، شوف كلام الشارق في أول قول باب السحر،
قوله باب السحر قال الراغب وغيره: السحر يطلق على معان أحدها ما لطف ودق منه، سحرت الصبي خدعته واستملته، وكل من استمال شيئا فقد سحره، منه إطلاق الشعراء. سحر العيون استمالتها النفوس، فمنه قول الأطباء الطبيعة الساحرة، ومنه قول تعالى: من نحن قوم مسحورون، أي مصروفون عن المعرفة.
هذا المعنى اللغوي. نعم كما سبق، ومنه حديث من بيان السحرة.
الثاني: ما ينقع بخداع وتخيلات لا حقيقة لها، نحو ما يفعله مشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطى بخفة يده، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.
هذا الخيال، نعم السحر خيال. نعم،
قوله تعالى: سحروا أعين الناس، ومن هنا سموا موسى ساحرا. وقد يستعين في ذلك ما يكون في خاصية كالحجر الذي يجذب الحديد المسمى المغناطيس.
الثالث:
ما يحصل بمعاونة الشياطين لضرب من تقرب إليهم.
هذا هو السحر الحقيقي، هذا السحر، هذا كفر. الرابع:
ما يحصل مخاطرة الكواكب واستنزار روحانياتها وبزعمهم. قال ابن حزم: ومنه ما يوجد من طلسمات كالطابع المنقوش فيه.
الطلسمات ضاية مشددة مكسورة، بعدها لام مشددة مكسورة، بعدها سين خفيفة مفتوحة، جمع طلسمة، كسر الطاء وبعدها لام مشددة مفتوحة، بعدها سين مهملة ساكنة، بعدها ميم مفتوحة خفيفة. الطلسمات جمع طلسمة يعني الطلاسم، يعني غير المعروفة. نعم،
ومنه ما يوجد من طلسمات كالطابع المنقوش فيه صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب، فينفع إمساكه من لدغة العقرب، وكالمشاهد ببعض بلاد الغرب وهي سرقسطة، فإنها لا يدخلها ثعبان قط إلا إن كان بغير إرادته. قد يجمع بعضهم بين الأمرين الأخيرين كالاستعانة بالشياطين ومخاطبة الكواكب، فيكون ذلك أقوى بزعمهم. قال أبو بكر الرازي في الأحكام له: كان أهل بابل قوما صابئين يعبدون الكواكب السبعة ويسمونها آلهة، ويعتقدون أنها الفعالة لكل ما في العالم، وعملوا أوثانا على أسمائها.
هذا السحر. الرازي نقل في تفسيره أن السحر علم من العلوم، يقول: والعلم لذاته شريف، والعلوم لا يترك منها شيء، فيجب تعلم السحر. هكذا نقل عنه الحافظ ابن كثير ورد عليه، هذا باطل، العلم محرم من الكفر. لكن الرازي قال إن العلم لذاته شريف، وهذا علم من العلوم ويجب تعلمه، رد عليه الحافظ، نقله ونقل رد عليه الحافظ. قال النووي عندك أسفل،
قال النووي: والصحيح أن له حقيقة،
أو قبله: واختلف في السحر.
واختلف في السحر فقيل: هو تكيين فقط ولا حقيقة له. وهذا اختيار أبي جعفر الإسترباذي من الشافعي، وأبي بكر الرازي الحنفي، وابن حزم الظاهري وطائفة. قال النووي: والصحيح أن له حقيقة، وبه قطع الجمهور عليه عامة العلماء، يدل عليه كتاب السنة الصحيح المشهور، انتهى.
نعم، والصحيح كما سبق أنه نوعا منهما هو تكيين ومنهما هو حقيقة. نعم،
ولكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أم لا؟ فمن قال إنه تخيل فقط منع ذلك، ومن قال إن له حقيقة اختلفوا: هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعا من الأمراض، أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيوانا مثلا وعكسه؟ فالذي عليه الجمهور هو الأول، وذهب الطائفة قريبة من الثاني.
الصواب ما ذهب إليه الجمهور أن السحر يغير المزاج ويمرض ويقتل ويفرق بينه وبين زوجه، ولا يحيل الأشياء فيكون جماد حيوان والحيوان جماد، هذا لا يكون. بعضهم يقول إن الساحر يقلب الأشياء، يجعل الجماد حيوان والحيوان جماد، هذا باطل، هذا لا يكون، ولكنه يغير المزاج ويمرض ويقتل، لكن قد يخيل أن الجماد حيوان والحيوان إنسان، هذا من باب الخيال في العيون، هذا يقع، لكن في الواقع أن الساحر لا يغير. وإن كانوا يقولون إن الساحر يتكلم بهذه الكلمات ثم يقلب الله الحيوان جماد وجماد الحيوان هذا باطل ليس بصحيح.
نعم
لا يقول إن, إن, إن الله هو الذي يخلق ذلك إذا تكلم الساحر بالكلمات قلبه الله هكذا يقولون لكن هذا ليس بصحيح. نعم شوف بعد هذا
الفرق بين السحر والمعجزة الكرامة.
نعم
الفرق بين السحر والمعجزة الكرامة أن السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد والكرامة لا تحتاج إلى ذلك بل إنما تقع غالبا اتفاقا. وأما المعجزة فتمتاز عن كرامة بالتحدي ونقل إمام الحرمين إجماع أن السحر لا يظهر إلا من فاسق وأن الكرامة لا تظهر على فاسق ونقل نووي في زيادات الروضة عن المتولي نحو ذلك.
السحر هو الذي يقع على خوارق العادة التي تقع على أيدي الكافر على أيدي الكفار والفساق. أما المعجزة تسمى الآيات هذه هي التي تحصل للأنبياء يسميها الإمام أحد وعلم الآيات ثم الآيات آيات الأنبياء يسميها متأخر المعجزة. وأما الخوارق التي تقع على أيدي صالح من الصالحين هذه الكرامة حصلت ببركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل لعباد بن عشر وسيد بن حضير خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهم السوط فلما افترق أضاء لكل واحد منها السوط حتى وصل إلى بيته. هذه الكرامة تحصل لصالح من الصالحين ببركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذي تحصل على ذي مشعوذ فهذه حالة شيطانية. وأما الذي الخارق الذي يحصل على ذي نبي هذه الآيات والمعجزات.
نعم
وقال القرطبي بعدها السحر
قال القرطبي السحر حيل صناعية توصل بها للاكتساب غير أنها لدقاتها لا يتوصل إليها إلا أحد الناس ومادته الوقوف على خواص الأشياء والعلم بوجود تركيبها وقاته أكثرها تخيلات بغير حقيقة وإهامات بغير ثبوت فيعظم عند من لا يعرف ذلك كما قال الله تعالى عن سحرة فرعون وجاءوا بسحر عظيم مع أن حبالهم وعصيهم لم تخرج عن كونها حبالا وعصيا. ثم قال والحق أن لبعض أصناف السحر تأثيرا في القلوب فالحب والبغض وإلقاء الخير والشر وفي الأبدان بالألم والسقم وإنما المنكور أن الجماد ينقلب حيوانا أو عكسه بسحر الساحر ونحو ذلك.
نعم هذا هو الصواب كما قال القرطبي السحر يؤثر في القلوب وفي الأبدان لكن لا ينقلب الجماد حيوانا. الصفحة اللي بعدها في حكم السحر صفحة 24 وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافر.
اللي بعدها
الصفحة اللي بعد صفحة صفحة كاملة
وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافر هو واضح في بعض أنواع التي قدمتها وهو تعبد الشياطين أو كواكب. وأما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلا.
يعني إذا كان السحر من طريق الأدوية سحر الأدوية والتدخينات هذا لا يكفر إذا لم يستحله. نعم قال النووي
عمل السحر حرام وهو من كبائر بالإجماع وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع المضيقات ومنه ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية كبيرة فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا. أما تعلمه وتعليمه حرام فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر واستتيب منه ولا يقتل فإن تاب قبلت توبته وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عجر أو عن مالك الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب بل يتحتم قتله كزنديق.
نعم هذا الأديات صح القولين عن الإمام أحمد ويختار الشيخ الإسلام تيمية الساحر والزنديق الزنديق يعني المنافق والمستهزئ بالله وبكتابه وبرسوله ومن تكرر تلبيته كل هؤلاء لا يستتابون يعني في أمر الدنيا في أمور الدنيا لا بد من قتلهم زجر للناس عن هذا الكفر الغليظ. وأما في الآخرة فأمره الله من تاب تاب الله عليه إذا علم الله منه الصدق صحت توبته لكن في أمور الدنيا في أحكام الدنيا لا بد من قتله يقتل زجر للناس عن هذا الكفر الغليظ. والقول الثاني لأهل العلم أنه يستتاب أيضا. نعم قال عياض
وبقول مالك قال أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين وفي المسألة اختلاف كثير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها. قد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين إما لتمييز ما فيه كفر عن غيره وإما لإزالته عمن وقع فيه.
طيب بعد ما تصدر في إرادة المصنف هذه الآية
وفي إرادة المصنف هذه الآية إشارة إلى اختيار الحكم بكفر الساحر لقوله فيها وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك ولا يكفر بتعليم شيء إلا وذلك الشيء كفر. وكذا قوله في الآية على سلم الأخير ما نحن فتنة فلا تكفر فإن فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفر فيكون عمل به كفرا.
في اختيار البخاري أن القول بكفر الساحر يوضح البخاري اختار كفر الساحر وفي أن تعلم السحر والعمل به كفر تعلم السحر وتعليمه والعمل به كفر. فيها أيضا بعدها صفحة آخر صفحة 26 السطرين الأخير فيه نقل كلام المازري إنكار بعض الناس سحر النبي. قال المازري أنكر بعض المبتدع هذا الحديث قوله حتى كان رسول الله يخير أنه كان يفعل الشيء ولا يفعله.
قال المازري أنكر بعض المبتدع هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها. قال وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل. وزعموا أن تجويز ذلك بعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم، وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوحى إليه بشيء. قال المازري وهذا كله مردود، لأن الدليل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بما يبلغ عن الله تعالى على عصمته في التبليغ، والمعجزات شاهدات من تصديقه، فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت رسالة من أجلها فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض، فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين. قال وقد قال بعض الناس إن المراد بالحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أن وطئ زوجاته ولم يكن وطأهن، وهذا كثيرا ما يقع تخيله للإنسان في المنام، فلا يبعد أنه أن يخيل إليه في اليقظة. قلت وهذا قد ورد صريح في رواية ابن عيينة في الباب الذي يلي هذا ولفظه حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وفي رواية حميدي أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. قال الداودي يرى بضم أوله أن يظن، وقال ابن التين ضبطت يرى بفتح أوله. قلت وهو من الرأي لا من الرؤية.
على كل حال يعني هذا الصواب مثل ما ذكر أن هذا يتعلق بأمور الدنيا. شو قوله في صفحة 20؟ قوله وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين في آخر الصفحة، صفحة 320 قوله وكأن
هذا هنا، وفي رواية التي في بدء الخلق نخلها كأنه رؤوس الشياطين، وفي رواية معينة وأكثر الرواة هشام كأن نخلها، بغير ذكر رؤوس أولا، والتشبيه إنما وقع على رؤوس النخل فلذلك أفصح به في رواية الباب، وهو مقدر في غيرها. وقد وقع في رواية عمرو بن عاشة فإذا نخلها الذي يشرب من مائها قد التوى سعفه كأنه رؤوس الشياطين. وقد وقع تشبيه طلع شجرة الزقوم في القرآن برؤوس الشياطين. قال فراء وغيره يحتمل أن يكون شبه طلعها في قبحه برؤوس الشياطين لأنها موصوفة بالقبح. وقد تقرر في اللسان أن من قال فلان شيطان أراد أنه خبيث أو قبيح، وإذا قبحوا مذكرا قالوا شيطان، أو مؤنثا قالوا غول. ويحتمل أن يكون المراد بالشياطين حيات، والعرب تسمي بعض الحيات شيطانا، وهو ثعبان قبيح الوجه. ويحتمل أن يكون المراد نبات قبيح قيل إنه يوجد باليمن.
قلت يا
رسول الله فلا استخرجته؟ في رواية ابن أبي أسامة قال لا، وقال في رواية ابن عينة أنه استخرجه، وأن سؤال عائشة إن موقع النشرة فأجاب بلا، وسيأتي بس القول فيه بعد ذلك. فكارثة ونثير عن الناس الشر.
ففي بعد هذا ذكر في قتل لبيد، ثم حكى عياض في الشفاء قولين هل قتل أو لم يقتل بعد 6 7 8 أسطر أو 10. قال القرطبي لا حجة على مالك من هذه القصة. إذن فيه قولين في قتله أو عدم قتله.
من ثم حكى عياض في الشفاء قولين هل قتل أم لم يقتل. قال القرطبي لا حجة على مالك من هذه القصة، لأن ترك قتل لبيد بن أعصم كان لخشية أن يثير بسبب قتله فتنة، أو لئلا ينفر الناس عن دخول في الإسلام، وهو من جنس ما راعاه النبي صلى الله عليه وسلم من منع قتل المنافقين، حيث قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه.
يعني على هذا الأظهر أنهم لم يقتل خشية أن يثير بسبب فتنة ولئلا ينفر الناس من دخول الإسلام، مثل ما كون دفن البعر لئلا يثير على الناس شرا. عقده المؤلف رحمه الله لبيان عظم شأن الشرك وأنه من الموبقات، والموبقات هي المهلكات. ثم ذكر حديث أبي هريرة اختصر عنه قال اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر. تمام الحديث ساق الحديث بتمام في المؤلف في كتاب الوصايا بلفظ اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وآكل الربا وآكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقال في المحصنات الغافلات الموبقات. هذه السبع الموبقات سميت موبقات لأنها تهلك صاحبها في الإثم ثم في النار، لأنها تهلك صاحبها وتوصله إلى النار والعياذ بالله. اجتنبوا السبع الموبقات. قال ومن قال الشرك بالله، بدأ بالشرك لأنه أعظم الذنوب، أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، ومن لقي الله بالشرك الأكبر فإنه لا يغفر له والجنة عليه حرام نعوذ بالله، كما قال الله تعالى إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك بالله الشرك الأكبر لا يغفر لمن لقي الله به، وهو يخرج صاحبه من ملة الإسلام وصاحبه خلد في النار، وهو يحبط جميع الأعمال
ولا يدخل بين الوازنة بالحفلات والسعف، يحفظ الأعضاء كلها. أما الشرك الأصغر فهو ما كان وسيلة للشرك الأكبر، ما ورد تسمية من ذلك الشرك ولا وسيلة حد على الشرك الأكبر، ليس ناقضا من عقل السلام ولا شرك في العبادة، وهو يحبط العمل الذي قامته فقط ولا يخرج من الأعمال، ولا يخلد صاحبه في النار، ولا يحبط الأعمال، ولا يخرج من الملة، ويدخل محترم بين الموازنة بين الحسنات والسيئات. فإن حصلت لها حسنات راجحة سلم من العذاب، ويسقط من الحسنات ما يقابله، وإن رجح السيئات عذب به ثم يخرج منها إلى الجنة، بخلاف الشرك الأكبر أنه يخلد صاحبه في النار. استلموا السبع الموبقات، قال وما هن أصولا، قال الشرك بالله، ثم قال والسحر، قال الثاني السحر، لأنه نوع من الشرك، إذا كان صاحبه يتصل بالشياطين فهو نوع من الشرك، وإن كان سحر عن طريق الأدوية وتدخينات وسقي شيء تضر فهو كبيرة من كبائر الذنوب، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه أيضا أعلم الذنوب بعد الشرك، فقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، السرقة إلا بالحق كالقتل قصاصا، هذا قتل بالحق، أو القتل قتل الثيب الزاني بالرجم، أو قتل المرتد، هذا قتل بالحق، وأكل الربا، أكل الربا التعامل بالربا، وهو نوعان ربا فضل وربا نسيئة، ربا النسيئة يعني التأخير، وربا فضل والزيادة في الأصناف التي ذكرت في الحديث، الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والبر والملح وما قيس عليها، وأكل مال اليتيم، اليتيم هو الذي فقد أباه وهو صغير دون البلوغ، أكل ماله، والواجب تنمية ماله وإصلاحه وعدم إضاعته، فأكل مال اليتيم من كبائر الذنوب، والتولي يوم الزحف، الفرار من صف القتال بين المسلمين، من صف القتال، إذا فر من صف القتال خذل إخوانه، لأنه إذا وقف في صف القتال صار الجهاد في حقه فرض قبل أن يأتي سنة في حقه مستحب، فإذا وقف في الصف صار عليه فرض ليس ولا فر، فإذا فر فهذا من كبائر الذنوب، تولى من الزحف لأنه خذل إخوانه، وقذف المحصنات الغافلة المبينة، قذف ربها، رمي المحصنة يعني العفيفة، رميها بالزنا، إذا كانت محصنة يعني عفيفة، غافلة يعني لا تخطر فاحشة ببالها، رمي المحصنات الغافلات المبينات، ومثل الرجل. والمؤلف اختصر الحديث، اختصر على الشرك والسحر لأنه يناسب كتاب السحر. نعم.